بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وبقيت معنا بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة بعد أن عرفنا ما يتعلق بآداب الجمعة وحال المصلي وقت الخطبة، أن ينصت للخطيب وأن لا يلغو بشيء. ثم معنا بعض الأحكام المتعلقة بنفس صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة كما هو معلوم ركعتان، وهاتان الركعتان ليست من باب القصر لصلاة الظهر كما يظن بعض الناس، وإنما صلاة الجمعة صلاة مستقلة وإن كانت في وقت الظهر. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإذا صلاة الجمعة صلاة مستقلة كانت في وقت الظهر، ومن باب التجوز يقال بدلا عن الظهر، وإلا فهي صلاة مستقلة. ولا يشرع أن يصلي المسلم بعد الجمعة صلاة الظهر، يقول أنا ما صليت الظهر وسأصلي الجمعة بعد صلاة الجمعة سأصلي الظهر، فهذا لا يجوز. فصلاة الجمعة صلاة مستقلة. ويستحب أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون، كما ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى الجمعة فقرأ بعد سورة الفاتحة سورة الجمعة، ثم قرأ في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال أبو رافع: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فإذا الخطيب إما أن يقرأ بالأعلى والغاشية كما هو مشهور، وكذلك يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون. طيب، بالنسبة للمسبوق في صلاة الجمعة، لو أن المصلي دخل وقد فاتته خطبة الجمعة وأدرك صلاة الجمعة، فهنا يصلي ركعتين. بعض الناس يظن أنه إذا فاتته الخطبة فاتته الجمعة، وإذا صلى ركعتين مع الإمام يقوم ويقضي ركعتين يعتبرها صلاة ظهر، وهذا خطأ. طيب، إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة فأيضا يصلي ركعة، لكن إذا فاتته ركعتان، يعني دخل المسجد يوم الجمعة والإمام في الركعة الثانية قد قام من الركوع، مثلا أدرك الإمام في السجود أو قبل أن يسلم، فهنا المأموم قد فاتته الجمعة وعليه أن يصلي أربعا صلاة الظهر، لأنه لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة، أقل شيئا يدرك ركعة. أما إذا فاتته الركعتان فما أدرك صلاة الجمعة، إذن ليس له جمعة، إذن عليه أن يصلي صلاة الظهر. فإذا دخل مع الإمام ورأى أن الإمام قد أنهى الركعتين عليه أن يقوم ويصليها ظهرا، وهذا ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإذا وجدهم جلوسا صلى أربعا. وهكذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أنس، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وهو قول جماهير العلماء. ثم بالنسبة للسنة البعدية بعد صلاة الجمعة، ورد في هذا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فيستحب للمسلم أن يصلي أربع ركعات بعد الجمعة، يصلي ركعتين ركعتين، وإن شاء أن يصلي أربعا متصلة مثل صلاة الظهر فهذا جائز، لكن هي سنة الجمعة ليست هي صلاة ظهر، فإذا ممكن أن يصلي أربع ركعات. قال سهيل بن أبي صالح، أو أيضا يكون هذا الكلام من كلام أبي صالح، قال: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. يعني هذا من قول سهيل بن أبي صالح أحد رواة الحديث، يعني سواء صليت ركعتين إذا كنت مستعجلا مثلا، صلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيتك، وإذا تيسر لك صليت أربع ركعات في المسجد، إذا انصرفت وصليت في بيتك أربع ركعات، فهذا كله جائز. وثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وهذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه سعة، أردت أن تصلي ركعتين، ومن غلب على ظن أنه إذا رجع إلى بيته يمكن أن ينشغل، الناس يجتمعون ويصلون أرحامهم يوم الجمعة، فيمكن أن يرجع مباشر من المسجد ويذهب إلى أرحامه أو يذهب إلى عمله وظيفته فتفوته السنة، فنقول صلي في المسجد ركعتين أو أربع. وإذا كان يغلب على ظن أنه سيصلي في بيته ليس عنده شغل فيصلي في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإذا صلى في بيته يمكن أن يصلي أربعا ويمكن أن يصلي ركعتين، وكلما زاد فهو أفضل. وإن كان بعض العلماء قال إذا صلى في المسجد يصلي أربعا وإذا صلى في بيته يصلي ركعتين، لكن يعني قد ما يكون هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقصد، يعني أنه تقصد أن يصلي ركعتين في البيت وأربع ركعات في المسجد، يعني عندما أمر بها، وإنما الأمر والله أعلم يرجع إلى الخيار، وفي مثل هذه المسائل يعني هي من النوافل، فكلما زاد فيها فهو خير وأفضل والله أعلم. كذلك من الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة أنه إذا اجتمعت الجمعة والعيد، إذا كان يوم العيد يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى في يوم الجمعة، فهل تسقط صلاة الجمعة لأن الناس صلوا صلاة العيد؟ وطبعا يصلون صلاة الظهر، إذا سقطت الجمعة فيصلون الظهر، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذه مسألة، وإن كان قول كثير من العلماء والفقهاء أنه تجب الجمعة ولا تسقط، وبعض العلماء أسقطها عن أهل البوادي كما أسقط ذلك عثمان رضي الله عنه صلاة الجمعة عنهم، لأن يشق على أهل العالية أن يعني يأتوا إلى المصلى ويصلوا ثم يرجعوا مسافة بعيدة ثم يرجعوا مرة أخرى لصلاة الجمعة إلى المدينة، فأسقطها عنهم، فقالوا تسقط عن أهل البوادي والقرى لكن لا تسقط عن أهل الأمصار، لكن الحنابلة في هذه المسألة قالوا تسقط الجمعة، وهنا المصلي بالخيار، إما أن يصلي يعني إذا صلى العيد طبعا فيكون له الخيار، إما أن يصلي في بيته صلاة الظهر أربع ركعات أو يصلي الجمعة مع الناس. طبعا الإمام يقيم الجمعة، الإمام يقيم الجمعة، لأن بعض الناس يمكن ما يكون قد صلى العيد، فالإمام يصلي الجمعة لكن تكون الجمعة لمن صلى العيد على الخيار، لا تكون فرضا، ويكون له أن يصلي الظهر في بيته أو يحضر الجمعة. وهذا قول الحنابلة وتؤيده آثار الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان في المسألة أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني في أسانيدها كلام وضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. لكن هذا الحديث يعني أعله جمع من العلماء كالإمام أحمد والدارقطني وابن عبد البر، فهو حديث لا يثبت، لكن ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه رخص لأهل البوادي، وإن كان هذا يعني رخص لأهل العوالي لأن يشق عليهم، لكن جاءت آثار أخرى عن الصحابة في إطلاق ذلك. قال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج، فصلينا وحدنا. قال: وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب. في بعض الروايات أصاب السنة، يعني يكون هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبلغ ذلك ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا. فهذا فيه عن عمر وابن الزبير وابن عباس، وأيضا في تمام القصة ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: اجتمع عيدان في عهد علي رضي الله عنه، فصلى بهم العيد ثم خطب على راحلته فقال: أيها الناس، من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله. وفي رواية قال: من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس. قال سفيان: يعني يجلس في بيته. فهذا قول جماهير الصحابة، ولهذا هذا القول أقرب لأنه قول جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يصلي الجمعة وقد صلى العيد فله ذلك، وإن أراد أن يجلس في بيته ويصلي الظهر مع أهله فأيضا هذا يجوز له، وليس عليه إثم في هذا، والله أعلم. وأيضا نختم بهذه المسألة، وهي مسألة مشهورة ويسأل عنها كثير من الناس: هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر أو للمريض مثلا؟ فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف فيه قوة والأمر فيه سعة إن شاء الله. فعند الشافعية والمالكية أنه يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، لأن صلاة الجمعة صلاة تامة كما عرفنا، وقعت في وقت الظهر، فتقاس الجمعة على الظهر، كما أنه يجمع بين الظهر والعصر، فلا فرق في هذا بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة في جمعها إلى العصر، لأن العلة موجودة وهي المشقة، مشقة السفر أو مشقة المرض. ويؤيد هذا القول أن البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بابا: إذا اشتد الحر يوم الجمعة، يعني أورد فيه سنة الإبراد، كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني بصلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني إذا اشتد الحر في فصل الصيف فيستحب تأخير صلاة الظهر حتى ينكسر الحر، يعني قبيل العصر بنصف ساعة بربع ساعة يصلون الظهر في وقت يعني ينكسر فيه الحر. قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بالنسبة لصلاة الظهر، لكن ورد عن أنس رضي الله عنه أنه استحب الإبراد يوم الجمعة إذا اشتد الحر، وأن تؤخر صلاة الجمعة إلى أن ينكسر الحر، فتصلى صلاة الجمعة قبيل العصر. فأنس رضي الله عنه قاس الجمعة على صلاة الظهر في الإبراد، والبخاري رحمه الله بوب هذا، قال: إذا اشتد الحر يوم الجمعة، يعني يصنع فيها كما يصنع بصلاة الظهر في تأخيرها، وهي سنة الإبراد المعروفة. طبعا سنة الإبراد هذه يعني تكون إذا لم يصلي المسلم مع الجماعة، الإمام كما هو معلوم يصلي الظهر في أول وقتها حتى في شدة الحر، فهنا ما يقول لا أنا سأؤخر صلاة الظهر وأترك الصلاة في الجماعة، لا، في الجماعة أوجب وآكد. لكن إذا كان وحده أو في بيته أو مع جماعة في رحلة في البر مثلا وكان الحر شديدا في فصل الصيف، فهنا يستحب لهم أن يؤخروا صلاة الظهر إلى قبيل العصر، ليس على سبيل الجمع، هذه سنة مختلفة، قد ما يكونون مسافرين، فهذه سنة الإبراد. فالشاهد من هذا أن الجمعة قيست على الظهر في الإبراد، فهذا يدل على أنه تقاس الجمعة على صلاة الظهر في الأحكام، ومن هذه الأحكام الجمع بين الجمعة والعصر كما يجمع بين الظهر وصلاة العصر للمسافر. فهذا قول الشافعية والمالكية، وهو كما ترى فيه قوة. في المقابل طبعا الحنفية يعني أصلا لا يشرع عندهم الجمع إلا في الحج، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وفي المزدلفة فقط، هذا الجمع عندهم، وإنما وما يقولون بالجمع في سائر الأيام. ثم بقي الحنابلة يمنعون الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، ويقولون لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل واشتكى الجدب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى وهو على المنبر يوم الجمعة فأمطرت السماء، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجمعة والعصر لشدة المطر مثلا. فقالوا الأصل في العبادات التوقيف والرخصة لا يتوسع فيها، وهو أيضا قول فيه قوة. لكن ما دام أن المسألة فيها خلاف، وأن يعني قول أيضا المالكية والشافعية فيه قوة، والقياس من الأدلة الشرعية، وقد ثبت قياس الجمعة على الظهر في مسألة الإبراد، فلا يبعد أن تقاس الجمعة على الظهر في مسألة الجمع بينها وبين العصر. ولذلك من جمع بين الجمعة والعصر فلا ينكر عليه ويكون فعله صحيحا إن شاء الله، ومن أراد أن يحتاط وأن لا يجمع فهذا أيضا حسن، والله أعلم. فهذه أهم الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا، نسأله تعالى أن يوفقنا للصواب، نسأله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.